بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس 11 من دروس القدر، والتي انبثقت هذه الدروس من خلال شرح سورة الحجرات، ومن خلال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. الآيات، وعلمنا أن الناجي من الوعيد والناجي من الذم والعقاب هو الذي أتى بالإيمان الحق، وعلمنا أنه لن يأتي العبد بالإيمان الحق إلا بعد أن يؤدي هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. واعلم أنك لن تذوق طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وإذن فمسألة القدر، مع أن الظروف التي قدرها الله عز وجل من حرارة الجو ومن زيادة الرطوبة قد تكون مانعة أو صادة عن الفهم والاستيعاب، ولكن على الإنسان أن يستعين بالله عز وجل، فإن يسره الله له صار يسيرا عليه بإذنه وتعالى سبحانه. ويضرع الإنسان إلى الله أن يفتح له قلبه لهذا العلم لكي يؤدي الإيمان الحق الذي طلب منه، ولا نجاة من النار بدونه إلا أن يشاء الله رحمة للعبد، وسبحان الله العظيم. فهذه الدروس كانت سهلة عندما تعرضنا للإيمان بالقدر في الآجال والأرزاق، وعندما تعرضنا لشرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما دخلنا في باب الهدى والضلال وصنفت فيه الكتب الضخمة، وهذا باب اختلف فيه كثير من الأمة، وظهرت فيه فرقتان أساسيتان وهما الجبرية كما قلنا ولا مشاعة في الاصطلاح، والقدرية النفاة، ولا يعنينا أمرهم الآن، لكن الذي يعنيني في هذا الدرس في هذا اليوم أن يترسخ في القلوب الإيمان بالقدر فيما يتعلق بالهدى والضلال، وهو سهل إن شاء الله، حتى وإن لم تستوعب ما مضى فيما يتعلق بضلال الجبرية وضلال القدرية. وفي كتاب شفاء العليل بن القيم، عندما تجد مناظرة بين سني وجبري، ثم تجد مناظرة بين سني وقدري، تجد تفاصيل الأمر، ولكني لا أستطيع أن أوصلها بحال من الأحوال إلا في دروس ويحضرها المتخصصون، أما في خطب الجمعة فالأمر يكون صعبا إلى حد ما. لكن الذي لا ينبغي أبدا ولا يحسن
ولا يصح أن نفرط فيه، هو أنه لا بد أن نؤمن بالقدر، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئته عامة لا يستثنى منها أفعال العباد، فهو خالق أفعال العباد، علمها قبل أن يفعلوها وكتبها وشاءها أن تكون وخلقها للعبد، أي خلق إرادته الجازمة وخلق قدرته على ذلك وهيأ له الأسباب، وهو ذا الإيمان بمراتب القدر. فمشيئة الله عامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ينبغي أن يثبت هذا في القلوب، وأن الله عز وجل إذا هدى إنسانا فلن يستطيع أهل الأرض أن يضلوه، وإذا أضل إنسانا فلن يستطيع أهل الأرض أن يهدوه. لا يمكن أبا، إذا هدى الله إنسانا فهو المهتدي، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجده وليا مرشدا. ولذلك أردنا الآن أن نضرب مثالا على هذا المعنى السهل والذي لا ينسى بكلمات من الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة، وفي كل خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الحاجة وخطبة النكاح، كان يبدأها بهذه المعاني العظيمة، يبدأها بحمد الله عز وجل. والحمد هو إثبات الكمال لله، والمدح لله عز وجل، والثناء عليه بما هو أهله، مع حب وتعظيم، وإلا لم يكن حمدا. ثم الحمد هنا على وجه الخصوص هو الشكر، لأن الحمد هو رأس الشكر، فهو الذي يدفع العبد إلى شكر الله عز وجل. فيبدأ الرسول عليه السلام بالحمد، بالثناء على الله، بأن الكمال كله لله، وأن الشر ليس إلى الله، وأن الله منزه عن النقائص والعيوب، منزه عن أن ينسب الشر إليه، وعلى أن يضل أحدا من الناس بغير عمل منه، ومنزه أن يجبر أحدا من الناس على المعصية ثم يعذبه بها في النار، بمعنى الإجبار اللي هو المعنى الذي لا يمكن أن يقبل، اللي هو معنى الإكراه والقصر حاشا لله عز وجل. فلتثبت هذه المعاني أيها الناس. وننقل كلمات لشيخي الإسلام فيما يتعلق بهذا الخصوص بعد أن ننتهي من التعليق على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على مقدمة خطبه عليه الصلاة والسلام. فيبدأها بالحمد، إن الحمد لله نحمده، فهذا هو الشكر أولا. الشكر على أي شيء؟ على نوعين نعمة. وهل للنعمة نوعان؟ نعم. فما هما؟ نعمة الطاعات، ثم نعمة النعم التي نعيش بها، الصحة والرزق والجاه والسلامة وما إلى ذلك. يبقى النعمة نوعان، نوع هو الطاعة، فإذا صليت فهذه النعمة من الله عز وجل، وإذا صمت فإنما هي نعمة من الله عز وجل، وإذا خشعت في الصلاة فإنما هي نعمة من الله عز وجل، وإذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فإنما ذلك نعمة من الله عز وجل، وهكذا. وإذا آمنت بالقدر وفهمته فإنما ذلك نعمة من الله عز وجل، لا يعود إلى فهلاوة ولا إلى شطارة ولا، وإنما يعود ذلك ابتداء إلى نعمة الله وفضل الله ومن الله وتفضله بالهداية لك سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه دائما بهذا المعنى اللي هو من أنفع الأمور للعبد وأخطره بما يتصل بحياة العبد وإيمانه، ما هو؟ أن تشكر الله على نعمه، وأول النعم هي نعمة الدين، هي نعمة الطاعات. إن أصلحت بين اثنين ووفقك الله لم يكن ذلك منسوبا إليك في البداية، وإنما هو من الله، وما أصابك من حسنة، ما أصابك من حسنة فمن الله، فمن الله من كل وجه من الوجوه، اي وجه من وجوه الحسن او النعمة اللي هي الدينية والنعمة اللي هي النعم الدنيوية، فانما ذلك من الله عز وجل. والسنة الربانية لان شكرتم لايه؟ لازيدنك، فان شكرت الله ان انعم عليك بصلاة الجمعة زادك الله عز وجل بان تتفقه فيما تسمع، وان تحفظ القرآن، وان تهرع الى المساجد العامرة التي فيها الدروس وفيها التذكرة الحقة، هذا من فضل الله، فلئن شكرت ربك زادك ربك سبحانه وتعالى عز وجل. خلاص، يبقى بداية خطبة النبي عليه الصلاة والسلام انك تشكر الله على نعمه، النعم الدينية والنعم الدنيوية، نعم الطاعات ونعم العطايا في الدنيا من العافية والرزق والنصر والهداية وما إلى ذلك. فنعم الطاعات ونعم الدنيا، هذه النعم إن شكرت ربك عليها وأكرر زادك الله منها. وإذا ينبغي أن تكون شاكرا دائما وأبدا لله عز وجل، ليس على الفلوس ولا على الصحة فقط، بل قبل ذلك أن تشكره على أنك صليت وعلى أنك صمت وعلى أنك قرأت القرآن وعلى أن الله جعلك من المسلمين وعلى أنك تريد تطبيق شرع الله وعلى أنك تكره التحاكم إلى غير شرع الله وتؤمن بأن ذلك من الكفر الذي حكم الله به وهكذا. كل ذا إن كنت كذلك فالله قد من عليك بهذا، ليس لأنك شاطر أو أنت يعني أتيت بهذا من عند نفسك، كلا، وإلا فالآية في آخر سورة الحجرات يمنون عليك، يعني ده على الله، يمنون على رسول الله، ده على الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهؤلاء يمنون على الله بأنهم عملوا العمل الصالح، كلا، بل الذي قدر لك العمل الصالح وألهمك به ووفقك فيه ولم يخذلك هو الله عز وجل. إذا بداية خطبة النبي عليه الصلاة والسلام هي بإيه؟ بشكر الله، ولئن شكرته زادك. لكن للأسف الشديد لا أنا ولا أنتم نشكر الله على كل نعمة دينية أنعم بها علينا، وبالتالي فحالنا إلى بوار تقريبا أو إلى سبات، يعني مش حتى ترقي او زيادة. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، فلا بد ايها الناس ان نشكر الله. كلما اتيت بحسنة في الدين فاشكر الله، لان الله والله العظيم هو الذي خلقها لك ومن بها عليك والهمك ذكرها وامر الملك ان يكون له لمة بقلبك وان يدع فيك تصديقا بالحق واعادا بالخير، فمن الله عز وجل. اذا بداية خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ان تشكر الله على النعمة، نعم الطاعات والنعم اللي هي العطايا الدنيوية، ثم نستعينه نحمده ونستعينه فيطلب العون من الله عز وجل. كل هذه الطاعات اللي هي نعم وتريد زيادتها فلن تزاد الا بمعونة الله، كقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. إن الرسول يبدأ الخطبة بالحمد لله وفهمنا، ثم يقول ونستعينه فيطلب العون من الله لكي تتم هذه الطاعات، وبعد ذلك يترتب عليها النعم في الدنيا من الرزق والنصر والعافية والتوفيق وإصلاح الحال وإصلاح البال. إذن ونستعينه على هذه النعم الدينية ويترتب عليها النعم الدنيوية. ادي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى البداية بالحمد وفهمناه، وبعدين ونستعينه وفهمناها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو بالمؤمن رؤوف رحيم، فقال احرص على ما ينفعك، واكبر ما ينفعك ان تشكر الله على نعم الله الدينية. ادي هذا هو اكبر ما ينفعك. كلما انما الناس النهاردة بيعملوا ايه؟ كلما فعل منهم طاعة لله فيخرج منتشيا يقول لك كده الواحد حاسس انه عمل حاجة. اعوذ بالله. انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ ان اول فضل ينبغي ان تعترف به هي هذه الطاعة التي اديتها، وانك فقير الى الله عز وجل فيها، ونستعينه حتى يتمها الله عليك. لان الصلاة مليار مرتبة، هناك الصلاة بغير خشوع، وهناك صلاة بعشر خشوع، وهناك صلاة بنصف خشوع، وهناك صلاة بثلاثة أرباع خشوع، وإلى غير ذلك من الدرجات. فكلما خشعت وأتيت بالحق فاعلم أنه من الله عز وجل، ولن يكون إلا بالاستعانة بالله. يبقى الحمد لله، وبعدين ونستعينه ونستغفره. طبعا أنا بأزيد في مقدمتي في الخطبة أقول ونستهديه، نص الهدى منه في الخطبة، ده مسألة، هذا لا يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، فإني لم أقل إن الرسول قال هذا، وإنما أنا أبدأ الخطبة بهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نستعينه ونستغفره. يستغفر الرسول ربه صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ من الذنوب والخطايا. يبقى إذن على النعمة شكر عليه الصلاة والسلام، ومن الذنوب استغفر، من الذنوب التي مضت. إذن ينبغي لك يا أيها الأخ الكريم أن تكون دائما شاكرا مستغفرا. حفظنا الاثنين دول مش كلام، ده عمل لازم يتحول الى عمل. لابد ان تكون شاكرا وبالدرجة الاولى على نعم الدين طاعات، ولابد ان تكون مستغفرا على الذنوب والمعاصي والخطايا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم ويتوب اليه 100 مرة او 70 مرة عليه الصلاة والسلام، كان دائما الاستغفار والتوبة الى الله. فبداية الخطبة يعلمنا هذا، ان الفضل بيد الله، وان نعمة الطاعات والنعم الدنيوية هي من الله عز وجل، لما نشكره عليه ونستعينه في هذا الشكر. طب الذنوب ونستغفره، طب الذنوب التي تأتي والمتوقعة، طب دي ذنوب مضت فنستغفره، طب الذنوب اللي هي متوقعة، لان النفس امارة بالسوء، ولان النفس ظلومة جهولة، انه كان ظلوما جهولا. اذا الانسان دائما وابدا لا ينفك عن معصية، لابد للانسان من هذه النشأة، لابد له فيها من معصية، لا يستطيع ان يتبرأ من المعصية تماما، لان الله تعالى هو الغافر الغفار الغفور. فاذا اذنبت فاستغفر الله، فكن دائما مستغفرا ربك بعد ان تكون دائما شاكرا لربك عز وجل. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى الان، يبقى شكر لله وبعدين استعانة بالله لكي يزيدك الله عز وجل من هذا الشكر من نعم الدين ونعم الدنيا، ثم الذنوب تستغفر. ولكن نفسك التي بين جنبيك هي منبع الشر، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. طيب اذا الذنوب هي النفس هي مصدر الشر، ولذلك ماذا تفعل مع نفسك هذه؟ يبقى ينبغي ان تستعيد بالله من نفسك هذه. يبقى الذنوب التي اسلفت وقدمت استغفر فكن مستغفرا منها. الذنوب المتوقعة اللي ممكن تحدث عند ضعفك امام المال او امام النساء او امام الجاه والرئاسة او امام البدع والشهوات والاهواء، فاستعذ بالله عز وجل. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. فيعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالله من شرور النفس، لان الذنوب التي تصدر انما هي تصدر لان النفس هي متصفة بالشر وبالظلم والجهل، وهذا هو منبع الشر كله من النفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفس ان توقعه في ذنوب في المستقبل، ثم هذه الذنوب تكون سببا في كوارث، وتكون سببا في عقوبات، وتكون سببا في مصائب. والمصيبة احنا قلنا ايه؟ النعمة والبلية. فالبلية هذه قد تكون في الدين ايضا زي النعمة ما يكون في الدين، وقد تكون في الدنيا زي النعمة ما يكون في الدنيا، يعني اللي هي النعم الدنيوية والمصائب. فانت تعوذ بالله تعالى من شرور نفسك، هذه فهمناها، ثم من سيئات اعمالك، يعني من عقوبات اعمالك التي تترتب على ذنوبك. وعقوبات الاعمال هي في طريقين، ان نسيت هذين الطريقين فلا تلومن الا نفسك. فالعقوبة التي هي نوعان، عقوبة في الدين وعقوبة في الدنيا. عقوبة في الدين هي رجس، هذا الرجس مذكور في كتاب الله عز وجل في 9 مواضع. هذا الرجس هو موانع الخير، موانع الفهم، موانع الهداية، موانع التوفيق. هو ده، هذا هو الرجس، هو مترتب على عمل منك، على ذنب منك. فالمصيبة التي تصيبك اما ان تصيبك في الدين وهي اخطر المصيبات، واما ان تصيبك في الدنيا، وينبغي ان يكون ذلك منك على بال وعلى فهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع ذلك كله، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، يعني ان تصدر منا ذنوب وخطايا من هذه النفس الامارة بالسوء الشريرة، ومن سيئات اعمالنا، يعني من عقوبات اعمالنا، يعني من المعاصي في الدين، ومن الابتلاءات في الدنيا، من فقد المال، ومن فقد الاولاد، ومن فقد الجاه، ومن الغم والهم، ومن العقوبات المختلفة، وكما بينا ذلك سابقا في السنن الربانية. فحتى لو كانت سيئات الاعمال هي المعاصي، طيب ما هو اللي بيترتب على المعاصي معاصي اخرى، ويترتب عليها عقوبات في الدنيا. يبقى الموضوع صار واضحا تماما. يبقى الى هذا الحد الكلام مفهوم. النبي عليه السلام يبدأ الخطبة بحمد الله وبالاستعانة بالله وباستغفار الله وبالاستعاذة بالله عز وجل. يبقى كم واحدة؟ شكر، استعانة، استغفار، استعاذة، وعلمتم خطورة ذلك. ثم يتوج هذا بان يؤمن بالقدر، بأن يثبت إيمانه بالقدر وأن يثبت الربوبية لله والتصرف الكامل لله، ليس فقط في مسألة الأرزاق أو الأعمار والآجال أو أقدار الناس، وإنما التصرف الكامل لله في قلوب الناس. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هكذا في كل خطبة يخطبها سيد البشر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يذكر الناس بالإيمان بالقدر وبأن الله تعالى عز وجل هو رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، وكل شيء تتضمن أعمال العباد وأفعال العباد من هدى وضلال. رب ذلك الله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. تصرف كامل، ربوبية مطلقة للعباد لله عز وجل، يثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يخطبها في الناس. وهذا هو الإيمان بالقدر، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ويقول ذلك بعد أن أثبت الحمد كله له وأثبت الكمال كله له في بداية الخطبة. فإن أضل فلانا فلأنه ولاه ما تولى، هذا الفلان تولى لنفسه بأن أعرض عن النبي محمد عليه السلام، بأن أعرض عن الشرع، بأن أعرض عن السنة، بأن أعرض عن القرآن، بأن أعرض عن الدين، فولاه الله ما تولى وأضله. و35 عقوبة على القلوب يذكرها علام الغيوب في القرآن المجيد. هي مسألة من يهدي الله تصرف كامل لله في القلوب، وذلك إما بفضل وإما بعدل ومصلحة وحكمة. وسبحان الله العظيم، هذا هو الإيمان بالقدر، يذكرنا به الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في كل خطبة. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا هو الإيمان بالقدر. هل انتبه أحدكم إلى هذه المعاني التي يذكرنا بها ابن القيم رحمه الله؟ هو ده الدين، هذه بداية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، في كل خطبة يذكر الناس بهذا. وما من كلمة خرجت من فمه صلى الله عليه وسلم إلا والأصحاب يستمعونها ويعونها ويتعلمونها ويعملون بها. ولكن الناس الآن في غفلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك يجعل كل الذي سبق مقدمة بين الأمر كله، فيقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. فجعل كل هذه المعاني مقدمة بين يدي توحيد الله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد أن ذكر كل هذه المعاني. يبقى دي مسألة عظيمة جدا، مسألة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الأمور العظيمة. لكن الناس يعني يصرفون آذانهم وعقولهم حتى ينتهي الخطيب أو المتحدث منها، كأن دي إيه؟ زي السلام عليكم، ولا يفكر بالسلام ولا في أن السلام هو الله، ولا يقول آمين ويستبشر خيرا بأن رجلا طيبا سلم عليه ودعا له بالسلامة. ناس في غفلة غفلة، لأن الخطبة يستمعون الخطبة ولا أحد يتفكر في هذا الكلام. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم، وهذا كلام له أهدافه وله غاياته. فنستمع الآن أيضا إلى كلمات موجزات من شيخي الإسلام نصيحة للأمة في مسألة الإيمان بالقدر، حتى نكون دائما على علم بهذا المختصر. ابن القيم يقول: العبد بجملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله، وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله، وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه. فالله تعالى هو الذي خلقه وكونه كذلك، والعبد هو لم يجعل نفسه كذلك، بل خالقه وباريه، جعله محدثا لإرادته وأفعاله، وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب. فأمره بما هو متمكن من إحداثه، ونهاه عما هو متمكن من تركه، ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك التي مكنه بها وأقدره عليها وناطها به، وفطر خلقه على مدحه وذنبه عليها. وسبحان الله العظيم، كل هذا للمؤمن وللكافر. فكان مريدا والإنسان شائيا، ولكن بمشيئة الله. ولولا مشيئة الله أن يكون شائيا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيا. فالرب سبحانه أعطاه مشيئة، أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة، وعرفه ما ينفعه وما يضره، وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه. فإجراؤها في طريق هلاكه بمنزلة من أعطى عبده فرسا يركبها وقاله أيها العبد هذه الطريق يوصلك إلى النجاة في كذا وكذا وكذا، وإلى بساتين وإلى جنات، وهذه الطريق الأخرى توصلك إلى تهلكة وإلى تحريق وتدمير. ولكن العبد قال أمشي هنا وأسير هنا وأعرض عن نصيحة هذا السيد له، فدخل بهذه الفرس فلما في طريق الهلاك، فلما ازدادت سرعتها ولما شردت وتوغلت في هذا الطريق، هل لهذا العبد بعد ان فعل بنفسه ما فعل، هو الذي دخل هذا الطريق طريق الشر، هل يستطيع ان يدير الفرس القهطرية الى الخلف وان يرجع بها الى طريق الرشاد؟ فان قلت انها هو يمكن ان يفعل ذلك لو كانت له عزمة وما الى ذلك نقول اصبت، وان قلت لا يستطيع والحالة هذه ان يعيد الفرس وقد جمحت وشردت وصارت في الطريق فلا يستطيع ان يعيدها القهطري وان يعيدها الى مكان، بل حال بينه وبينها الذي يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا انك لو ما استجبتش وسرت في الطريق الاخر حجلك العقوبة عنيفة من الله، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. هذه المعاني العظيمة يقولها ابن القيم رحمه الله. اما شيخ الاسلام طبعا يعني اختصار كلام ابن القيم هذا ان فعلا مسألة الامانة وحملها الانسان، ما هذه الامانة؟ ان الله عز وجل هو الذي يخلق عملك ويخلق إرادتك ويخلق قدرتك ويخلق حالك ويخلق وصفك ويخلق بدنك ويخلق كل شيء فيه، ومع ذلك بجبروته الرهيب سبحانه وتعالى خلق لك مشيئة وقدرة هي دي اللي الناس مش قادر تستوعبها. كثير من الناس لا يجمعون بين قوله تعالى لمن شاء منكم فلكم مشيئة فعلا تحاسبون عليها، انما النائم او المغمى عليه ده ما يحاسبش، وما تشاءون الا ان يشاء الله. المسألة دي كيف يتصورها الناس؟ الناس لم يستطيعوا تصورها الا القليل، الا اهل السنة والجماعة، لانه يعلم جبروت الله واقتدار الله عز وجل وعزة الله، وانه لا يستعصي عليه شيء، ان خلقنا كذلك فعلا وحملنا الامانة، فمن شاء ان يؤمن ومن شاء ان يكفر، سبحان الله العظيم. إذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هكذا جعل الله الإنسان شائئا يستطيع هذا ويستطيع هذا. دي المسألة دي كيف تكون مع أنه الخالق لعمله ولإرادته اللي بها حيفعل ولقدرته ولجوارحه ولكتبها وقدرها وشاءها وخلقها؟ أيوة نعم، كيف يكون ذلك؟ اذكر جبروت الله واقتدار الله. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن القدر قال قدرة الله عز وجل، اذكر قدرة الله. هذا التعريف يا احمد في مسألة الهدى والضلال، كيف تجمع بين الامرين؟ ان تكون شائيا مختارا مريدا وتعمل اللي انت عايزه بمزاجك، وان نفس العمل ده الله هو الذي شاء وهو الذي قدره هو الذي خلقه. هتيجي ازاي؟ اجمع بين الامرين كما جمع اهل السنة والجماعة، لان الله عز وجل حمل الانسان الامانة، وتلك هي الامانة ان يستطيع ان يختار بين الايمان والكفر، ثم الله عز وجل يضيف اضافات بلطفه للمؤمنين كما سنرى، حتى تعيد النعمة الى صاحبها، حتى ترد النعمة الى مسديها، حتى تعلم انك لم تكن مسلما الا لان الله هداك لهذا الدين ومن عليك بهذا الدين. واما الكافر فهو الذي شرد بنفسه واعرض عن الحق تولاه الله ما تولى، لان الانسان خلقت نفسه متحركة بطبعها، فهي متحركة لوصف ذات للنفس لا تكون الا كذلك. فاذا لم تتحرك ايها الانسان بالخير وبطلب الحق من مصدره وبالبحث في دين محمد صلى الله عليه وسلم، والمعجزات لا تتناهى في كتاب الله، ان لم تفعل ذلك حركت في الشر وحركت في السيئات، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، واربعة وثلاثين خمسة وثلاثين عقوبة في كتاب الله عز وجل على القلوب، نتيجة للاعراض اولا عن طلب الحق كما بينت ايها الناس. انما انت عملت ايه اللي خلاك مسلم؟ من الله عليك. ولا تعارض بين من الله وفضل الله ورحمة الله وبين عدل الله عز وجل. فهذا شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: اعلم ان الله خالق كل شيء وربه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله، لازم تجمع بين الاثنين من القدر وبين الشرع، مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله، أدي الشرع منهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه، أدي مقدمة الخطبة اليوم، وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمة الله عز وجل، وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب، وكان لله عليه حجة بالغة ولا حجة لأحد على الله بحال، وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكنه عز وجل يحب الطاعة ويؤمر بها ويثيب أهلها عليها ويكرمهم ويبغض المعصية وينهى عنها ويعاقب أهلها عليهم ويهينهم. وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، والثاني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والآيات في ذلك كثيرة. فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدر الله، وأن يؤمن بشرع الله وأمر الله ونهيه. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي زي الجبرية يعني زي إبليس والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين لو شاء الله ما أشركنا، ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب القضاء والقدر يبدأ زي القدرية كان مشابها للمجوس. فاعلموا ذلك أيها الناس. ثم يقول في موضع آخر: لابد العبد أن يعلم أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه، وأنه على كل شيء قدير. فجميع ما في السماوات والأرض من الأعيان وصفاتها وحركاتها فهي مخلوقة لله، مقدورة لله، مصرفة بمشيئة الله، لا يخرج شيء منها عن قدرة الله وملكه، ولا يشركه في شيء من ذلك غيره، بل هو سبحانه لا إله إلا هو، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. فالعبد فقير الى الله في كل شيء، يحتاج اليه في كل شيء، لا يستغني عن الله طرفة عين. فمن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولابد العبد ان يعلم ان الله يأمر بالايمان، يبقى اللي فرض الايمان بالقدر خلي بالك، لابد العبد ان يعلم ان الله يأمر بالايمان والعمل الصالح ويحب الحسنات ويرضاها ويكرم اهلها ويثيبهم ويواليهم ويرضى عنهم ويحبهم ويحبونه، وهم جند الله المنصورون وحزب الله الغالبين. ثم يقول: وان الله نهى عن السيئات، وهو يبغض ذلك، وده تكرار للذي مضى، انما هي مواضع مختلفة. فاذا الهم الله العبد ان يسأل الله الهداية ويستعينه على طاعته اعانه الله وهداه، وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والاخرة. واذا خذل العبد لما يخذل يعني الله يتركه ونفسه، والنفس امر بالسوء، ظلم جهول. واذا خذل العبد او خذل العبد فلم يعبد الله ولم يستعن بالله ولم يتوكل على الله ووكل الى حوله وقوته، ادي العقوبة ايه، وما فيش حول ولا قوة الا بالله، انما هو عشان ترك الله واعرض ووكل الى حوله وقوته، فيوليه الشيطان ويصده عن السبيل ويشقى في الدنيا والاخره، وكل ما يكون في الوجود وبقضاء الله وقدره لا يخرج احد عن القضاء عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ، وليس لاحد على الله حجه بل لله الحجه البالغه، فلو شاء لهداكم اجمعين. فكل نعمه من الله فضل، وكل نقمه من الله عدل. يبقى كل نعمه من الله فضل، وكل نقمه من الله عدل. والايمان بالقدر يوجب ان يكون العبد صبارا شكورا، صبارا على البلاء، شكورا على الرخاء. اذا اصابته نعمة علم انها من عند الله فشكر الله، سواء كانت النعمة حسنة فعلها او كانت خيرا حصل بسبب سعيها، فان الله هو الذي يسر عمل الحسنات، هو الذي تفضل بالثواب عليها، فله الحمد في ذلك كله. واذا اصابته مصيبة صبر عليها، وان كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره من الظالمين، فالله هو الذي سلط ذلك الشخص الظالم عليه، هو الذي خلق افعاله، وكانت مكتوبة على العبد ما اصاب المصيبة في الارض ولا في انفسهم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، ما اصاب المصيبة الا باذن الله، فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. وهكذا ايها الناس، يعني اختصار الكلام، لابد ان المؤمن يؤمن بخلق الله وامره بقدره وشرعه، والآية في ذلك كثيرة، بحكمه الكوني وإرادته الكونية وحكمه الديني وإرادته الدينية. وهو ربهم الذي يسألونه، وهو خالق كل شيء، وربه ومليكه، وهو سبحانه وتعالى وعز وجل القادر، القادر، اذكر هذه الصفة جيدا، العليم. وهو إلههم الذي يعبدونه ويطيعونه ويطيعون رسله ويحبونه ويرجونه ويخشونه ويتوكلون عليه وينيبون إليه ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين ورضاه بذلك وبغضه لما نهى عنه وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له، ويقرون بفرح الله بتوبة عبده ويؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينفعك واستعن بالله الحديث وبسيد الاتفاق أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي، النعمة الدينية في الصلاة والصيام والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين وطلب العلم وحفظ القرآن والسنة والأخلاق الحسنة، كل هذا نعمة من الله عز وجل. أبوء لك بنعمتك علي، والملبس والمسكن والمنكح والمطعم والمشرب، كل ذلك بنعمة الله، فأنت تعترف لله بهذه النعمة. أبوء لك بنعمتك علي، ثم تقول الذنب مني يا رب وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن قلت ذلك موقنا، وهذا هو شرط المغفرة، غفر الله لك. فإن مت على في ليلتك بعد أن ذكرت حديث سيد الاستغفار دخلت الجنة، وهذا الحديث ثابت في الصحيح. أن يتضمن الإيمان بالقدر فنسبت كل نعمة إلى الله، أبوء لك بنعمتك علي، يعني نعمك أغرقتني وأحاطت بي من كل اتجاه وما لي فيها من مثقال ذرة، وإنما هي مضافة إليك من كل الوجوه، فأنت المحسن بها المن بها علي. أما المعاصي فمن نفسي يا رب وأبوء بذنبي، فإن تأدبت مع الله وأمنت القدر هكذا غفر الله لك. دي أهمية دروس القدر، انك تكسب كثيرا لو انك بعد اذكار الصباح استغفرت وتعلم ما تقول بسيد الاستغفار. لو كان هيحصل لك مصيبة، حادث سيارة، المصلحة ما تمشيش، ظالم يمص دمك، ابتلاءات بقى نتيجة للمعاصي، طيب ما هو الله غفر لك. ولماذا هو غفر لك؟ لانك استغفرت الله بهذه الصيغة بسيد الاستغفار اللي فيها الادب كله، اللي فيها الايمان بالقدر، تقول يا رب النعم كلها مجرآني منك، ابوء والله ما عملت لك شيئا ابدا يا رب الا ابتغاء وجهك، انما هو كله بفضلك انت، اما انا ولا شيء. ابوء لك بنعمتك علي، والذنب مني انا والشر مني، وابوء بذنبي ولكنك الغفار فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هو ده الايمان بالقدر. الايمان بالقدر ده مكسب عجيب، هو اصل من اصول الايمان، وكلام عجيب يعني من كتب شيخ الاسلام في مسألة في الايمان بالقدر، وكذلك في القصيدة التائية العجيبة، لكن الوقت والحر لا يسمح لنا بذلك. ايها الاخوة المؤمنون، لما اضاف الله الحسنة الى نفسه؟ هو ده المهم بقى. ولما اضاف السيئة الى العبد؟ الحسنة بنوعيها ماشي، انما الموجود في الآية اساسا انا بفهم السلف هو نعم الدنيا، والسيئة اللي هي المصائب يعني. طب ما نعم الدنيا مترتبة على ايه اساسا في حياتك يعني، والمصائب مترتبة على ايه؟ طيب اذا ممكن او ان نقول ان النعمة بنوعيها، لما فرق الله؟ ده سؤال بيسأله القادرية النفاة، يقول لك كله بقدر الله، ما ربنا فرق ليه بين الحسنة والسيئة؟ ما اصابك من حسنة فمن الله، طب السيئة فمن نفس، فلما فرق الله بينهما وهما بقدر الله عز وجل وبخلق الله وبمشيئة الله؟ يبقى في هنا فروق لابد ان نعلمها ايها الاخوة الاعزاء، لابد ان نعلم هذه الفروق. الفرق الاول ان النعم بنوعيها من الله كما قلنا، خلي بالك، الى عباده وبلا كسب منهم اصلا، والا فما الذي كسبته يا اخي عندما ولدت ولا سمع لك ولا بصر ولا اي شيء؟ كيف نماك الله ورباك الله وصرت هكذا رجلا وبشرا سويا؟ يبقى نعم الله سابقة ولا لا؟ بلا كسب منك. من الذي اجرى اللبن في ثدي امك؟ من الذي فعل لك كذا؟ عد بقى النعم، وانت عد نعمة الله لا تحصوها. يبقى النعم بلا كسب منك اصلا، يبقى النعم تضاف الى من؟ الى الله. هي نعم، هي من رزق والنصر العادية، كل كم ده جالك وانت لسه لم تفعل شيئا. اذا نعم الله اصلا بلا كسب منك اصلا في الاساس يعني، الرزق والعافية والنصر والهدى وارسال الرسل وانزال الكتب، وذلك لمن لم يكن منه السبب يقتضي الكلام ده. ويخلق الله للجنة خلقا يسكنهم اياها بغير سبب منهم، ما جوش الدنيا اصلا ليرعى فضول الجنة، هو ده وصف ربنا سبحانه وتعالى. فالنعمة تضاف اليه من كل الوجوه. ويدخل اطفال المؤمنين، ومجانينهم الجنة بلا عمل، وأطفال المشركين هم في الجنة أيضا وإن كان ذلك بعد امتحان يوم القيامة. وأما العقاب فلا يكون إلا بعمل. يبقى شوف العقوبة في الدنيا والآخرة تكون إلا بعمل. أيوة نعم. يبقى الحسنة تضاف إلى الله بهذا الاعتبار، والسيئة تضاف إلى من؟ إلى نفسك. الفرق الثاني أن عمل الحسنات اللي هي الطاعات بقى في الدين، يعني هتعمل بها إيه؟ هتعمل بها انك ايه يعني؟ يعني انك راجل بقى شاطر وشغال وانك انت اللي عملت ده كله؟ اعوذ بالله. انما الحسنات خلي بالك انما هو من احسان الله ومنه وبفضله بالهدايه ان الهمك الله. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون، وشرحنا ذلك كثيرا فيما مضى. يبقى ليه من نعم الحسنه من الله بهذا الاعتبار. حتى الحسنه الدينيه لما تيجي تعملها هي من الله باعتبار ان هو ايه؟ هو الذي الهمك ذكرها وخلق الاراده الجازمه عندك ومهد لك الاسباب فسنيسره لليسرى. ده زيادة عن الكافرين. الله لم يحبب الكافرين في الايمان. ليه؟ يوليهم ما تولى. هم اللي اعرضوا فجاءتهم العقوبات تلك العقوبات. انما انت ما اعرضتش وجئت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وتريد طلب الحق، فمن الله عليك بلطفه عز وجل بان حبب. لم يقل اجبركم على الايمان، حاشا لله، مع انه الجبار بالمعاني التي شرحناها سابقا، وانما قال حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اذا فجاءت قلوبكم تختار هذا الايمان وتشاء هذا الايمان بالهام الله بتحبيب الله بتزيين الله لهذا الايمان، وبان كره لك الموانع وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والاعراض، كل ذا بفضل الله عز وجل. وكان ذلك ايضا بلا سبب من الناس. الفرق الثالث ان الحسنة الله يضاعفها الى 700 ضعف وينميها ويكتبها بادنى سعي لك لها ما كسبت، انما السيئة عليها ما اكتسبت، يعني يكون سعيا له شروط. فالحسنة يضاعفها وينميها ويكتبها بادنى سعي ويثيبك على الهم. والهم ده يعني كل لسه ما اردتش عبة جازمة، هممت فقط بحسنة لكن قد تفعلها وقد لا تفعلها، لأن فرقا بين الإرادة الجازمة وبين الهم. أنت هممت بحسنة الله عز وجل يثيبك على هذا الهم، إذا الحسنة من الله ولا لا؟ وتضاف إلى الله بكل اعتبار ولا لا؟ إنما السيئة لا تؤاخذ على الهم بها ولا يضاعف، إنما السيئة بمثلها ويبطلها بالتوبة والاستغفار والمصائب المكفرة والحسنات الماحية وما إلى ذلك. الفرق الرابع، الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام يحب أن يجل ويحب أن يكرم، أحد المعاني، فهو الذي يحب أن يطاع ويحب أن ينعم عليهم. فالنعمة الطاعة ربنا بيحبها، ويحب أن ينعم عليهم بطاعات أخرى وبطاعات ومن نعم دنيوية، فيحب الطاعة ويحب أن ينعم بها لأن ذو الجلال والإكرام. وإن قدر المعصية والمنع فالطاعة أحب إليه والبذل والإعطاء آثر عنده، لأنه الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هكذا وصفه، ولكن لم يصف نفسه بأنه المعذب العذاب الأليم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله ليس من أسمائه أنه المعذب وليس من صفاته أنه المعذب، ولكن فعله أن يكون عدلا منه عز وجل عندما يعذب المجرمين ويعذب الظالمين، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله عز وجل يحب أن يمن، يحب أن يكرم، يحب ان يطاع ويحب ان ينعم على عباده بهذه الطاعة، ولذلك خلقنا. فالطاعة احب الى الله، والبذل والاعطاء اثر عنده. ولذلك تعرف العارفون او تعرف الصالحون من الانبياء المرسلين ومن عامة المؤمنين على هذا، فقالوا واذا مرضت فهو يشفين. يبقى هو يطعمني الله وهو يسقيه، انما في المرض واذا مرضت لم يقل ويمرضه الله عز وجل، لان هذا المرض ان كان مصيبة في الدنيا فانه مترتب على شيء صدر منك. وهكذا ما اصاب مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها واتبع فيما كسبت ايديكم. فمن اجل هذه الفروق، وذلك حتى الخضر يقول فاردت ان اعيبها، لما فيه العيب قال اردت انا، فاردت انا ان اعيبه، وده بامر الله عز وجل. انما لما فيه بقى مش عيب، ده فيه امور اخرى في الرجل اللي هما فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما، فاراد ربك نسبه الى الله عز وجل هذه الحسنة. انما فيه ظاهر الكلام انه حيعيب، يبقى ده لا ينسبه الى الله عز وجل. والجن قالت وانا لندري اشر اراده الله، بل قالوا اشر اريد، بناه لما لم يسمى فاعله، اريد لمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا، هذا الرشد نسبوه الى الله. انما بقى الشر لم ينسبوه الى الله، الشر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا. عباد الله، هذه فروق ينبغي ان نحسن فهمها. والحسنة مضافة الى الله من كل وجه، ان احسن بها فعلا من كل وجه وبكل اعتبار، فما من وجه من وجوهها الا وهو يقتضي الاضافة الى الله عز وجل. اما السيئة انما قدرها وقضاها لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة من احسان الرب عز وجل. عباد الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، تكرار هذا الكلام هو مهم جدا. موضوع القدر من اهم ما يكون، اصل من اصول الايمان، وتكراره مهم، ولكن الآيات والأحاديث تكون أسرع في الاستقرار في القلوب. هل تعرفون حديث الاستقارة؟ لا أظن أن أحدا منكم لا يعرف حديث الاستقارة. هل فهمتم معناه؟ أهو الشك هنا بقى. أو عارف الاستقارة وتستخير، والاستجابة ما تكاد لا تجد إجابة. يعني طبعا لابد من الاستجابة، خير، ولابد أن توجد الإجابة، ليس في الدنيا إنما في الآخرة، إنما لابد أن توجد إما هنا وإما هناك، أو أن يصرف عنك من الشر بمثلها، ولكن ذلك مشروط بفهم ما تقول. هل تخاطب الله بكلام لا تفهمه ولا تعقله؟ إذا علينا أيها الناس أن نراجع مراجعة سريعة لمادة الاستخارة هذه حتى نعلم، لأنها شيء عجيب، ودي يعني فيها مسائل شافية كافية في القدر. يعني لو اراد احدكم ان يفهم القدر كله وان يؤمن بالقدر كله وان يستريح، بس يفهم حديث الاستخارة، خلاص هذا يكفيه، يوم يعلم. انما الامثلة كثيرة جدا. فمثلا اذا هم احدكم بالامر، هم يعني ايه؟ مش اراد ارادة جازمة، لان الارادة الجازمة اللي بيها بيفعل الفعل، وهي دي الاستطاعة القدرية الموجبة للفعل. يعني الارادة الجازمة يا اخوتاه هي الإرادة في القلب التي بها لابد أن يوجد الفعل مع القدرة. فإن وجدت القدرة ولم يوجد الفعل، إذن هوب الإرادة الجازمة حصلتش، ده لسه هم أو عزم. إنما استطلاع عند العلماء الإرادة الجازمة هي التي بها لابد أن يوجد الفعل، ويدي اسمها الاستطاعة القدرية. إنما الاستطاعة الشرعية فلمن استطاع إليه سبيلا، عندك أموال وعندك راحلة تحج، طيب والحج ماذا؟ انما ساعة الحج هتحج؟ لا. وعندك استطاعة شرعية اللي يصحح بها الفعل؟ لا. فين الاستطاعة القدرية؟ فين الارادة الجازمة التي بها تحج؟ وهي دي المنفية في كتاب الله، يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع. ما كانوا يستطيعون السمع. يا رب ما بيسمعوش هتحاسبهم على ايه؟ اعوذ بالله. هل هذا فهمك يا اخي الكريم؟ ما كانوا يستطيعون السمع، يعني ما عندوش الاستطاعة القدرية اللي هي الارادة الجازمة مع القدرة على الفعل. هو ده العمل كله على الارادة الجازمة. ولذلك ايه؟ الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع، مش شايفين؟ ده نظر اذنهم ايه؟ مية مية، والبصر مية مية، ستة على ستة. انما الاستطاعة القدرية اللي بقى يكون الفعل هو هكذا، لان في موانع اخرى قامت فالغت الارادة الجازمة. فالاستطاعة معناها ارادة جازمة. فالعبد لسه ما اردش، وانما بيهم عايز يتزوج دي او لا، يسافر اسكندرية ولا لا، يسافر للشيشان ولا لا، يسافر لكسوفة ولا لا، ما هو ده يبقى يعمل ازاي؟ ده هم بس. انما الارادة الجازمة اللي معاه انه مش خلاص وبدأ في السير خلاص، إذا تحققت القدرة يعني. إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وبعدين حيقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلم. يعني إيه أستخيرك؟ يعني أطلب الخير. يعني إيه؟ الله حيرسل لك رسول يقول لك اعمل دي وتعملش دي، وحينزل عليك وحيا. استخارة، مش انت مختار؟ ايوه نعم، لكن من الذي يخلق اختيارك هذا؟ الله عز وجل. فانت تستخير الله، تطلب منه الخيرة، ان يقع اختيارك على المصلحة لك في الدنيا والدنيا، دنيا ومعاش وعاقبة امر. يبقى دي اول دليل اللي هو بيه يعني يهزم القدرية النفاة تماما، والتي اهتممنا بأن نبطل هذا المبدأ وهذا المعتقد. ازاي؟ استخيرك بعلمك. اذا انت هتختار ايه؟ هذا مقدور لله، مخلوق لله، بمشيئة الله، ولن تشاءه ابدا الا ان يشاء الله عز وجل. ادي اول حاجة في الاستخارة اثبتت القدر. استخيرك بعلم واستقدرك بقدر. تستقدر على ايه؟ انك تسافر يعني؟ معك فلوس ومعك عربية درجة اولى. طب مال يعني استقدر على ايه؟ القدر القلبية. هو ده اللي الناس مش فاهماه، مش القدرة هي الاموال والجوارح والحاجات. تم الكافر عنده دي كويس قوي، واي واحد عنده الاسباب دي؟ لا، القدرة القلبية اللي يكون بها ارادة جازمة انك تبتدي تعمل، هو ده اللي واستقدرك بقدرتك. يبقى اختار الخير واقدر عليه. كل ده سؤال لله ان يجعل قلبك هكذا. يبقى ده ايمان بالقدر ولا لا؟ هو ده الايمان بالقدر اساس في مسائل الهدى والضلال. ادي الاستقرار. فاللي فاهم هذا الكلام ربنا بيستجيب له وبيديله بقى الخيار وهكذا وبيقدره. استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، يعني اسألك ان تقدرني على فعله بقدرتك، وهي القدرة التي توجب الفعل لا القدرة التي هي سلامة الاعضاء والبنية. فدي عند كل الناس، انما القدرة اللي هتوجب الفعل اللي استطاع اللي اتكلمنا عنها، اللي استطاع القدرية. وبعد فانك تقدر ولا اقدر، تقدر ان تجعلني قادرا فاعلا مختارا مريدا لهذا، ولا اقدر ان اجعل نفسي كذلك. انا ما اقدرش يا رب اجعل نفسي اختار المرأة دي، انت الذي تقدر على هذا. اهو ده الايمان بالقدر، هو دي الاستخارة. الناس يستخيرون الله هو بيتثاءب للنوم، بس مش فاهم. لا ما هوش فاهم بيتثاءب، لا هو عايز ربنا ايه؟ يبعت له رسول يقول له خد دي على. يا سلام، لا بد من الفهم. شوف، تقدر ان تجعلني قادرا فاعلا، ولا اقدر ان اجعل نفسي كذلك. وبعدين تشوف كلام حوله ايه؟ واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، لانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، وانت علام الغيوب. اللهم ان كان، طبعا ده كله ده توسل الى الله باسماء الله تعالى والصفات، مش عايز شرح. اللهم ان كان في هذا الامر تسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، فايه؟ اهدي فيسره لي. مسألة التيسير دي برضو من اكبر مثبتات القدر. يسره لي يعني ايه؟ يعني تطلب من الله التيسير ان كان فيه مصلحة، وبعدين في التاني كان فيه شر هتقول له صرفه عني وصرفني عنه. يبقى ان كان فيه شر هيصرفه، ان كان فيه مفسدة، وذلك متضمن القاء داعية الفعل في القلب او القاء داعية الترك فيه. وده بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. بتقول يسره لي يعني المسألة بالنسبة لي انا قلبي يريده خلاص، فنيسره اليسرى وحد اشتغل، وبعدين تهيئة الاسباب والموانع والصرف يبعدها عني. انما لو كان في شر هتقول له صرفه عني وصرفني عنه. سبحان الله العظيم. طب ما تصرف نفسك، طب ما بطل انت ما تعلمونه. لا، اصل عشان اصرف نفسي ده قلب بقى، والقلب ده بين اصبعين من اصابع الرحمن، وانت تؤمن بالقدر انك عليك فعل، ومن الفعل الاستخارة. مش قلت انا هقعد كده ساكت ولو ربنا قدرها هتجيلي زي الجبرية، لا، ده من الفعل الاستخارة والفهم والضراعة لله عز وجل. فانت تفهم ان قلبك بيد الله، وتقول يا رب اصرفني عن ذلك، لان فعلك هو الصرف الانصراف، اما فعل الله فهو الصرف. وشرحنا ذلك تفصيلا في فعل وافعل في الدرس الماضي اللي الناس تعقدت منها، مع ان الايات كثيرة جدا في هذا. فالانصراف فعلك، لكن الصرف فعل الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فيوسف انصرف، لكن من الذي صرف؟ الله عز وجل. فدي تطلب من الله ان يصرف قلبك عن هذا، وان يصرف البنت دي عنك، ان قلبها بيد الله عز وجل كمثال. هذا هو دعاء الاستخارة، ايمان بالقضاء والقدر. وان شرحت ليه ثم رضني به في النهاية. والترضية ليه ايه؟ كنك راضي او زعلان ده فعل اختياري يا اخي، ده مزاجك. الله رب. طب ما تفضل انت ولا تزعل. لا ازاي، ولك ثم رضني به، يعني هو حصول الرضا كما قلت فعل اختياري من افعال القلوب، وهو امر مقدور للرب تعالى، هو الذي يجعل نفسك راضية. تقول يا رب عن الخير ده رضني به، انما يا رب تختار لي شيئا وانا بزعلن منه اشاكك الله عز وجل، اهدى المفروض ان اوافق الله، اني احبك يا رب فاجعلني راضيا بما تختاره لي. والرضا ده عمل اختياري وعمل قلبي، بيد من هذا؟ بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكذلك صرفنا عنه كما قلت صريح في انه سبحانه هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري كما بينا. واقدر لي الخير حيث كان، هذا يعم المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور له، فعلم ان فعل العبد للطاعة والخير امر مقدور لله عز وجل. هناك اثار اخرى كثيرة ولا نستطيع ان نطيل اكثر من هذا، انما فكر انت فيها زي دعاء القنوت ودعاء الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، كلام عجيب جدا، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك، تباركت وتعاليت. هذا الحديث يحتاج الى شرح في الدرس المقبل باذن الله عز وجل. ايضا الحديث الاخر، اللهم اعني ولا تعن علي، هذا حديث، اللهم اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهاما، لك مطواعا، لك مخبتا، اليك اواها منيبا. كل ده 21 دليل في الحديث على الايمان بالقدر وعلى بطلان مذهب القضايا النفاة. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. شيء عجيب يحتاج الى بيان ايضا. كل هذا لو تفكرت فيه اخي الكريم امنت بالقدر تماما، وجمعت بين قدر الله وبين شرع الله عز وجل. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجبرية عندهم لا، في مانع لما اعطى الله وفي معطي لما منع الله، اللي هم القدرية قصد. ازاي؟ مش انت عندك العبد هو اللي بيفعل باختياره من غير مشيئة الله، وان مشيئة الله ليست عامة، يعني لا تتضمن افعال العباد واختيارات العباد. طيب ربنا لا يريد ان يعطيه هذا، فجي واحد من الناس من عنده كده وراح مديله، ايه ده؟ بيبقى كفر ده لا ولا ايه؟ وانما هو العذر بالجهل فقط. القضيه لازم مذهبهم هو هذا، انما اهل السنه والجماعه منضبطون كما الانضباط مع هذه النصوص، وسنشرحها ان شاء الله في الجلسه المقبله باذن الله. كذلك لا حول ولا قوه الا بالله، هذه كافيه شافيه في القدر. كذلك انه ليسير على من يسره الله عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. احاديث واثار كثيره جدا في هذا الباب، واظنني بذلك والحمد لله قد يعني يسرت الامر الى حد ما. لم ادخل في المسائل اللي هي الصعبة واللي تحتاج الى دروس متخصصة، انما هي والله العظيم ضرورية للعبد حتى يؤمن بالقدر، انما يعني هذا هو جهد المقل، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حتى ان كانت الدروس في القدر دي في الهداية والضلال، هدى والضلال، صعبة جدا، انما يعني مع الوقت ومع كثرة مراجعة الايات والاحاديث هيتربى عندك ملكة الايمان بالقدر، وهذا يعينك على ان يستجيب الله لك. انظر شيء نختم به الخطبة، عدة كلمات من شرح القصيدة التائية للشيخ ناصر السعد، وبيشرح القصيدة التائية فيذكر فيها كلاما عجبا، نصيحة ينصح بها الناس. طبعا هي ابيات شعرية، لكن مش هنقول الابيات الشعرية، وانما سنقول الشرح بتاع الشيخ ناصر السعد. يقول: إذا كنت أيها العبد، اسمعني كويس أوي يا أخ الله يكرمك، وحتسب عند الله الحر والشمس دي أن ينجيك الله بها من نار جهنم، والله معنا يسمع ويرى. شوف، إذا كنت أيها العبد تريد نجاتك من عذاب الله، ما أنا مش لاقي طريقة تانية، الدروس ما بيجيش الناس دي، ودي الإيمان بالقدر من غيره يبقى في جهنم، ما هذا أفعل يعني. شوف بيقوله: إذا كنت أيها العبد تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثواب الله، فاقصد ربك متضرعا آناء الليل والنهار، واسأله أن يهديك الصراط المستقيم، ووطن نفسك للانقياد للحق، واقبله ممن قاله، كن ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودع عنك دين العادات، مش لأن تعودت على كده نشأت على كده، ودع عنك دين العادات والاقتداء بأهل الغضب والضلال، وأكثر من التدبر لكتاب الله وسنة نبيه، ثم ما بان لك من الحق فاتبعه غير مبال بخلاف المخالفين، واجعل كتاب الله وسنة نبيه نصب عينيك، وزن بهما أحوالك وأحوال غيرك، فإنهما الميزان العادل غير العائل أي المائل. فإنك إن فعلت ذلك حصلت لك تباشير الخير والله وأمارات السعادة. ومن أقبل على ربه صادقا وعمل بأسباب الهداية فلا بد أن يقبله الله ويسلك به الصراط المستقيم. هكذا شرح الشيخ ناصر السعدي هذا الكلام العجيب على القصيدة التائية. ومن شرحه يقول: الله تعالى علم أن النفس جاهلة ظالمة أمارة بالسوء، فلطف بالمؤمنين وحبب إلى قلوبهم الإيمان وزينه فيها فانقادت إلى الخيرات باختيارها لما جعل في قلوب من هذه الصفات الجميلة، ولما كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فانصرفوا عنها لكراهتهم لها، وكان هذا لطفا من الله وكرما من الله لهم. وأما الآخرون أي الكفار والضالون فلم يجعل الله لهم نصيبا من هذا اللطف. طب ليه؟ فانحرفوا باختيارهم. هتقولي ربنا ظالم هنا؟ حاشا لله. فانحرفوا باختيارهم وكانوا هم السبب لأنفسهم. ليه؟ حيث كانت مقاصدهم فاسدة، وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه، واعترض لهم الشر والغي فاختاروه، فولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، واللوم كله عليهم، والحجة البالغة لله على العباد كلهم، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا يقول إيه؟ يقول أنا جدع. فليحمد الله. أي خير من الله؟ لو بكيت في الصلاة والله العظيم من الله مش منك. أي تقدم في دين الله هو من الله. أي ثبات على طاعة أو على هو من الله عز وجل. من وجد خير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك إما معصية وإما لغو وإما كلمة مش فايدة فلا يلومن إلا من؟ إلا نفس. عباد الله، ينبغي أن يتصدق كل الناس على هذا المشروع العظيم، لأن الأسعار في ازدياد، ولأن الظلم في استشراء، ولا أحد ينتبه إلى الفقراء، إذ لا قوة لهم ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل. فنحن نقوم بدورنا نؤدينا علينا من إطعام المساكين، بل وسيلتنا إلى إرضاء ربنا حتى يعلمنا وحتى يهدينا وحتى يدخلنا الجنة بفضله وحتى يعيدنا وإياكم من النار، أن نطعم هؤلاء المساكين، أن نقي أنفسنا النار ولو بشق تمرة. والله العظيم لن ينقص مالك من الصدقة، وثق في وعد الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. أين ثقتك يا أخي الكريم بوعد الله؟ أين إيمانك بالقدر؟ وقد علمت أن هؤلاء مساكين مساكين، وتأتينا حالات ما الله أعلم بها. رجل له طفل صغير ويقدر الله له سرطانا في المعدة، فقضى الأطباء بقطع جزء من المعدة ويحتاج الى دم والى دواء والى مصاريف تبلغ اكثر من 600 جنيه 500 جنيه فقط للدم الذي ياخذه كل شهر لفتره العلاج. باع الرجل كل شيء في بيته وهو كان يعمل ويحصل على 20 جنيه في اليوم، لا يطلب شيئا من احد. فجاءه قدر الله عز وجل، ولسنا بعيدين عن هذا القدر. فتاتي الى مثل هذه الحالات، فلو انفقتم اموالكم واعطيتمونا الثقة وهذه الاموال استطعنا ان نغطي مثل هذه الحالات، والله عز وجل هو المن وهو الكريم وهو الاكرم. فلا تنصرفوا الا وقد تصدقتم، وهذه الصدقة لانفسكم، وما تنفقوا من خير فلانفسكم، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، ومن تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، ومن تنفقوا من خير فان الله به عليم. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، اليك اواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واغفر للاحياء منهم والاموات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم عليك بالكفار، فرق جموعهم، شتت شملهم، دمر قوتهم، اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين، ونزرع بك اللهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمرتدين، اللهم عليك بالداعرين، اللهم عليك باللصوص الظالمين. اللهم قيض لهذه الأمة رجلا صالحا يحكمها بما أنزل، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. اللهم أذن بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على المجرمين، واجعل الدائرة على الظالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته في سبيلك يا الله. ارزق الأمة من يقودها إلى الجهاد، ارزق الأمة من يقودها إلى الجهاد. رحمك بأهل كوسوفو، المساكين، المحرومين، الجائعين، العطشى، اللهم إنهم عطشى فاسقهم، جوعى فأطعمهم، أسرى ففك أسراهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، انصر جيش تحريرهم، انصر المجاهدين منهم، سدد رميهم، واقتل خنازير الصرب بهم. اللهم عليك بخنازير الصرب الكلاب ومن شايعهم وكان على شاكلتهم في كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم تعامل مع هؤلاء الكلاب، فاوقف الدماء في عروقه واصبه بخزي الدنيا وعذاب الاخرة. رحمك بالموحدين في كوسوفو وفي كل موطن في الارض يا الله. اللهم رحمك بالممتلين في سبيلك في كل بقاع الارض. انصر دينك يا الله، انصر دين الاسلام، واذل الشرك والمشركين. اللهم اهزم الشرك والمشركين، وتقبلنا عندك في الاولياء الطيبين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.